السلام عليكم مشاهدين الكرام ورحمة الله وبركاته. تقبل الله صيامكم وقيامكم في هذا الشهر الفضيل. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. حلقة أخرى من مطارحات في العقيدة، بداية لموضوع يتناول مسألة المرجعية بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن موضوع الحلقة هو حاجة الأمة إلى المرجعية في بيان المعارف الدينية بالطبع بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أرحب بسماحة آية الله السيد كمال الحيدري أيضا في هذه الحلقة من مطارحات. سماحة السيد، أبدأ مباشرة بالموضوع، وكما تعلم وقت البرنامج بالأساس هو قليل. هل هناك دليل واضح وصريح على وجود مرجعية بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيان المعارف الدينية، على اعتبار أن هناك أكثر من اتجاه وأكثر من مدرسة في هذا الميدان؟ بعضهم رأى أن الأمر ترك إلى الأمة، آخرون قالوا بأنه نزل نص في هذا الأمر، وهناك لربما من يقول بأن النبي أراد أن يكتب كتابا إلى أمته لكنه منع أو حجب عن ذلك. ما هو ردكم؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. في الواقع بأنه ذكرنا في الحلقات السابقة أنه لا إشكال ولا ريب في أن الأمة تحتاج إلى مرجعية لبيان المعارف الدينية. طبعا هناك بحث آخر الآن لا أريد أن أقف عنده، ولعله إن شاء الله تعالى أشير إليه، وهو أنه إذا ثبتت المرجعية الدينية المنصوصة من قبل النبي على أحد، فهل تنفك هذه عن المرجعية السياسية والخلافة والإمامة بعد رسول الله، أو أن هناك فصل بين الدين والسياسة، أي منهما؟ طبعا هذا البحث من الأبحاث الأساسية تعلمون، وأنه وقع فيه خلاف، لا أنه وقع بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، بل هذا الخلاف وقع في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله كما سنشير إليه لاحقا. ولكن الذي يهمني في هذه المرحلة هو أنه أن نرى أن الرسول صلى الله عليه وآله هل كان مهتما، هل كان معنيا بأن يكتب كتابا للأمة لا تضل بعده أبدا، أو لم يكن كذلك باعتبار أن القرآن الكريم موجود بأيدي الناس، وكذلك سنته موجودة في صدور الصحابة، وكذلك الصحابة الذين سمعوا منه الوحي والحديث أيضا موجودون؟ إذن لا حاجة إلى شيء وراء ماذا؟ وراء الكتاب ووراء السنة. إذن هل أن رسول الله صلى الله عليه وآله اعتنى بهذا، اهتم بهذا، أكد على هذه الحقيقة أو لا؟ فإن ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وآله اعتنى بذلك، هذا يثبت المقولة التي أشرنا إليها سابقا من أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يترك هذه الدنيا إلا وقد نصب مرجعية تبين الدين للناس وتبين حقائق المعارف الدينية والقرآنية. يعني نفس الموقع الذي كان يقوم به رسول الله لتبين للناس ما نزل إليهم، كذلك يكون لهذا الشخص أو لهذه الجهة أو لأي شيء آخر يكون نفسه هذا الدور ثابتا له. هل يوجد دليل على ذلك أو أن القضية تحليل عقلي محض؟ الجواب تعالوا معنا إلى النصوص الواردة في هذا المقام. النص الأول أعزائي وارد في كتاب الجامع الصحيح طبعا هذه النصوص هي نص واحد بمضمون واحد، ولكن بطرق متعددة ومصادر متعددة لنتأكد أن هذا النص صادر عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. النص الأول ما ورد في الجامع الصحيح أو صحيح البخاري بتحقيق شعيب الأرنؤوط وطبع الرسالة العالمية الجزء الأول صفحة 60. أعزائي التفتوا جيدا، كتاب التفتوا إلى باب كتابة العلم، كتاب العلم باب كتابة العلم رقم 39، رقم الحديث 114. الرواية عن ابن عباس قال: لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وآله وجعه قال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. السؤال المطروح أعزائي بشكل واضح وصريح أنه ما هي الحاجة إلى هذا الكتاب مع وجود ماذا؟ مع وجود القرآن الكريم، مع وجود الصحابة. ألستم تقولون أن رسول الله صلى الله عليه وآله خلف في أمته الكتاب والسنة؟ الكتاب والسنة كان موجود ماذا؟ بأيدي الصحابة. ما هي الضرورة لكتابة ماذا؟ كتاب آخر وراء القرآن ووراء ما في صدور الصحابة، لأجل ماذا؟ لأجل حفظ الأمة من الضلالة. وأنا لا أتصور أنه يوجد هناك هدف وغاية أقدس من حفظ الأمة ماذا؟ من الضلالة، أن يرجعوا بعده ظلالا. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. هذا الدعاء الذي نحن دائما في الليل والنهار، ليلة في النهار والليل نؤكده ونقرأه ونكرره: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ندعو الله سبحانه وتعالى أن ينجينا ماذا؟ من الضلال. الرسول صلى الله عليه وآله في أخريات أيامه ولعله في أخريات ساعاته من حياته يريد ماذا؟ أن يكتب شيئا، هذا الشيء ينجي الأمة من الضلال. هذا هو المورد الأول. المورد الثاني أعزائي أيضا ورد في البخاري، لعله بعضها بطريق واحد أو بطرق متعددة، أنا أؤكد هذه الحقيقة. المورد الثاني ما ورد في كتاب الجهاد والسير باب 175 و176: هل يستشفع إلى أهل الذمة؟ الرواية: اشتد برسول الله، قال الرواية عن ابن عباس أنه قال: يوم الخميس وما يوم الخميس، ثم بكى حتى خضب دمعه الحصباء، فقال: اشتد برسول الله صلى الله عليه وآله وجعه يوم الخميس، فقال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده. في الحديث السابق ماذا؟ لا تضلوا بعده، وهنا ماذا يقول رسول الله؟ لن تضلوا أولا، وثانيا لن تضلوا بعده أبدا. يعني حتى لو فرضنا أن لن لا تفيد التأبيد أستاذ علاء، فكلمة ماذا؟ أبدا تفيد هذا المعنى، فإما تكون أبدا تأكيد، وإما تكون أبدا ماذا؟ للتأسيس. إذا قلنا أن لن تفيد التأبيد، وإنما هي تفيد للنفي فقط، فأبدا تفيد ماذا؟ التأبيد. وإذا قلنا أن لن تفيد التأبيد، فأبدا تكون ماذا؟ تكون مؤكدة لا مؤسسة. على أي الأحوال، إذن النبي صلى الله عليه وآله يقول: ائتوني. التفتوا لي أعزائي، أولا يوجد فيه أمر من رسول الله، أمر من رسول الله. وإذا كان هناك أمر من رسول الله، هل يحق لأخذ أحد المخالفة؟ إذا دعاكم لما يحييكم استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. هناك أمر من الله سبحانه وتعالى، الرسول إذا قضى أمرا، إذا أمر بشيء، لابد ماذا؟ لابد من الاستجابة. وبعد ذلك سيتضح أن الذين كانوا في المجلس استجابوا لذلك أم لم يستجيبوا لذلك. ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. هذا المورد الثاني. المورد الثالث أعزائي أيضا في صحيح البخاري الجزء الثالث صفحة 443 أعزائي كتاب المغازي رقم الحديث 4431 باب مرض النبي ووفاته. الرواية أيضا عن ابن عباس اشتد برسول الله وجعه فقال ائتوني أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. هذا من المورد الثالث. المورد الرابع أعزائي ما ورد في صحيح مسلم المجلد الثالث طبعة دار الخير صفحة 138 الرواية أيضا نفس الرواية السابقة ولكن أقال رسول الله ائتوني بالكتف والدوات أو اللوح والدوات أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. وكذلك أعزائي الإخوة اللي يردون يراجعون مصادر هذا الحديث بإمكانهم أن يرجعوا إلى كتاب الموسوعة الحديثية مسند الإمام أحمد بن حنبل بتحقيق شعيب الأرناؤوط مؤسسة الرسالة العالمية الجزء الثالث أعزائي الجزء الثالث صفحة 409 أيضا نفسه ائتوني أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. يقول إسناده صحيح على شرط الشيخين وأخرجه عبد الرزاق والحميدي وابن سعد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وأبو يعلى والبيهقي والبغوي وأخرجه ابن سعد والطبراني وأخرجه إلى ما شاء الله. إذن القضية تعد من المسلمات المقطوع بها أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال هذه الجملة، يعني هذه الجملة خرجت من فمه المبارك والشريف، لا أنه نقل ماذا بالمعنى، لأن كل كلمات هؤلاء الأعلام والمحدثين ماذا يقولون؟ يقولون بأنه قال رسول الله ائتوني بألفاظ، يعني إذا أردنا أن نتكلم بلغة علمية هذا من التواتر اللفظي، يعني أن هذا اللفظ هذه الألفاظ مقطوعة الصدور من فم رسول الله صلى الله عليه وآله، خصوصا إذا ضممنا إلى ذلك ما قاله الشيخ ابن تيمية في كتابه علم الحديث للإمام العلامة تقي الدين ابن تيمية دار الكتب العلمية بيروت لبنان في الصفحة 59 هذه عبارته. يقول وأيضا فالخبر الذي رواه الواحد من الصحابة. بس قد يقول لنا قائل سيدنا هذه الروايات التي نقلتموها ترجعوا لابن عباس أحسنتم، فإذا هي رواية واحدة للروايات.
هذا أردت أن أسأل عنه أنا سمعت.
جزاكم الله خيرا أحسنتم،
كل الروايات ترجع
أحسنتم أحسنتم.
طبعا فيها دلالة على حضور يعني ابن عباس وأشباه ابن عباس في ذلك
في هذا المجلس
وهم الخواص
وهم الخواص 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 بل أعيان الصحابة كبار الصحابة. وأنتم تعلمون من الواضح أنه في مثل هذا المجلس من يحضر؟ مجلس رحلة رسول الله في بيت صغير
لا يحضر فيه معاوية
لا يحضر فيها أمثال معاوية أحسنتم، وإنما يحضر فيه كبار وأعيان الصحابة.
الصحابة
ابن تيمية يقول في ملاك التواتر، يقول ما هو ملاك التواتر؟ هل أن الكثرة لها مدخلية في حصول التواتر أو لا؟ يقول لا ضرورة لأن يحصل توجد هناك ماذا؟ كثرة، وإنما لعل خبر واحد ينقله واحد أو اثنان من الصحابة لاعتبارات متعددة يحصل لنا القطع بصدور ماذا؟ هذه الرواية. انظروا ماذا يقول. يقول والتواتر في صفحة 58 من كتابي علم الحديث، والتواتر لا يشترط له عدد معين، بل من العلماء من ادعى أن له عددا يحصل له به العلم من كل ما أخبر به كل مخبر، ونفوا ذلك عن الأربعة وتوقفوا فيما زاد عليه، وهذا غلط. ما هو الصحيح شيخنا؟ قال فالعلم يحصل تارة بالكثرة وتارة لا بالكثرة بطبقات المخبرين وتارة بقرائن تقترن بأخبارهم وبأمور أخرى. إذن لابد أن نجمع الاحتمالات نصل إلى أن هذا الخبر قطعي ماذا؟ قطعي الصدور من النبي أكرم صلى الله عليه وآله. وأيضا فالخبر الذي رواه الواحد من الصحابة والإثنان كما في المقام، واحد أو اثنان أو ثلاثة مو أكثر، إذا تلقته الأمة بالقبول والتصديق أفاد العلم عند جماهير العلماء. إذا الأمة لم تختلف عليه أجمعت عليه،
وابن عباس حبر الأمة،
مو فقط هذا، الأمة تلقته. أحسنتم، يعني ابن عباس هو حبر من أحبار الأمة، ولكن الأمة أيضا ماذا تلقت ما صدر منه. ومن الناس من يسمي هذا المستفيض، والعلم هنا يعني في مورد رواه الواحد أو اثنان، والعلم هنا حصل بإجماع العلماء على صحته، فإن الإجماع لا يكون على خطأ. لماذا؟ لأن أمتي لا تجتمع على ضلالة، لا تجتمع على خطأ. ومن الواضح أن هذا القدر من النص الوارد عن رسول الله أجمعت الأمة أنه صادر ماذا؟ من رسول الله. إذن لا تجتمع الأمة على خطأ ولا تجتمع الأمة على ضلالة. لهذا كان أكثر متون الصحيحين صحيح البخاري وصحيح ماذا؟ مسلم. ومنها هذا الحديث مما يعلم صحته، يعني نقطع بأنه ماذا؟ صادر عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. سؤال
سمحت السيد، أنا قبل السؤال يعني هناك لربما شبهة تطرح في هذا المجال. أنت اليوم تستدل عن صحيح البخاري وصحيح مسلم وكتب ابن تيمية، هل تشكل هذه الكتب بكل ما فيها حجة عليكم؟
أحسنتم، سؤال أساسا منهجي ومهم، وكثيرا ما يقع فيه الخطأ أو يقع فيه الاشتباه المنهجي. أعزائي، مرارا ذكرنا هذه الحقيقة، نحن عندما نستدل بكتب القوم، نستدل بكتب الحديث أو بكتب الفقه أو بكتب الكلام من محدثين، من مفسرين، من متكلمين، من أي منهم، هذا ليس معناه أننا نريد أن نقول أن هذا الكتاب بكل ما فيه هو حجة علينا. التفتوا لي أعزائي، لا نريد أن نقول أن كل ما في مسند الإمام أحمد هو ماذا؟ حجة وصحيح. لا نريد أن نقول أن كل ما في كتاب صحيح البخاري هو ماذا؟ صحيح وحج عليه. لا، نحن نستدل بهذه الكتاب كتب باعتبار أن القوم قبلوا بصحتها. سيدنا، لماذا لا تستدلون بكتبكم بكتب الإمامية؟ الجواب، لو استدللنا بكتبنا لقالوا أن هذه ليست حجة علينا، وإنما هي حجة ماذا؟ حجة عليكم. إذن أعزائي أحسنتم، هذا من مصاديق القاعدة المعروفة، ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم. إذن سيدنا، إذن أي الروايات التي هنا توجد أنتم تقبلونها؟ أنتم تقبلونها لا فقط تحتجون بها على الآخر. الجواب، التفتوا لي جيدا أعزائي، هذه القضية المنهجية والقاعدة المنهجية التي ذكرناها مرارا، وهي أولا إذا كان الحديث مجمع عليه ماذا؟ بين المدرستين، يعني قبله علماء السنة وقبله علماء الشيعة. ثانيا أنه كان صحيحا عندهم، ولا قد يرد حديث هناك ضعيف وحديث عندنا ماذا؟ أيضا ضعيف، لا قيمة له. وثالثا أنهم اتفقوا على نقل هذا الحديث، إذا اجتمعت هذه فكما هي حجة عليهم تكون ماذا؟ تكون حجة علينا. أما إذا انفردوا بأحاديث كما على سبيل المثال انفردوا بنقل فضائل معاوية بن أبي سفيان أو فضائل أبي سفيان مثلا أو فضائل بني أمية، ونحن مو فقط لم تثبت عندنا فضائل هؤلاء بل ثبت فسق ونفاق والكفر الباطن لكثير من هؤلاء. فستقول سيدنا كما تستدل بالبخاري، في البخاري توجد فضائل ماذا؟ فضائل معاوية. تقول هذه حجة عليكم وليست حجة ماذا؟ وليست حجة علينا. إذن أعزائي، هذه النقطة أو هذه المغالطة التي يستعملها البعض، وهو أنه أنت إذا استدللت بحديث في مسند الإمام أحمد أو في حديث في صحيح البخاري أو صحيح، إذن كل ما في هذه الكتب فهي حجة علينا، لهذه مغالطة منهجية لابد أن يلتفت إليها المشاهد الكريم. نحن لم نستدل بهذه الأحاديث باعتبار أنها حجة في الواقع، وإنما نستدل بها باعتبار أنها حجة على الآخر، فنلزمه أحسنتم، فنلزمه بما ألزم به نفسه كما هو هكذا. يعني هو إذا أراد، التفتوا لي أعزائي، الآن أنتم تجدون في بعض القنوات الفضائية أو في بعض المواقع أو في بعض الكتب يقرؤون الروايات من تاريخ الطبري أو من تاريخ ابن الأثير، أن معاوية فعل كذا، أن الخليفة الكذائي فعل كذا، أن عثمان قتل كذا، ويريد أن يجعلوه حجة علينا. لا، ليست هذه حجة علينا. نعم، ذاك الذي ذكرتموه أنتم إذا كان موجودا في كتبنا بطريق صحيح متنا وسندا سوف يكون ماذا؟ سوف يكون حجة علينا. إذن أعزائي، في مقام الحجاج، في مقام الاستدلال، في مقام المحاججة، لا بد أن نتبع الطريق المنهجي المقبول، وهو أن نستدل بما يلزم الآخر، سواء كان حجة عندنا أو لم يكن ماذا؟ حجة عندنا. وهو كذلك إذا أراد أن يستدل علينا أو يحتج علينا، لا بد أن يستدل بما هو حجة عندنا حتى نكون ماذا؟ ملزمين به. جيد، هذه نكتة مهمة كانت.
جزاكم الله خير.
الآن سؤالي هذا، جيد، هذه النصوص احنا قرأناها للأعزة من مصادر متعددة. السؤال الذي يطرح، يا أعزائي، إذا فرضنا أننا لا نحتاج شيئاً وراء كتاب الله، إذن لماذا أن رسول الله صلى الله عليه وآله يأمر ماذا؟ ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا أو لا تضلوا بعده أبدا. إذا كان الذي يريد أن يكتبه، نسأل هذا السؤال كما يقولون من الناحية المنطقية، هذا الذي يريد أن يكتبه رسول الله، هل هو موجود في القرآن أو غير موجود في القرآن؟ فإن قالوا موجود في القرآن، وكتابته تكون ماذا؟ لغوا، لأنه موجود في القرآن، ماذا يكتب رسوله؟ إن كان غير موجود في القرآن، لا نحتاج إليه، لأن القرآن فيه تبيان كل شيء، لا حاجة لنا. الجواب لا، موجود في القرآن، ولكن لا يستطيع كل واحد أن يستنطق القرآن ويستخرج هذه المعارف من القرآن.
هي عملية استنطاق.
أحسنتم، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وآله عندما يبين هذه المعارف أو يقول أكتب لكم، لا يتبادر إلى الذهن يريد أن يكتب شيئا وراء ماذا؟ وراء القرآن. لا لا أبدا، هو يريد أن يكتب ما في القرآن، ما أمر به القرآن، ما أوصى به القرآن، ما نهى عنه القرآن. ولكن تقول لماذا لم يترك ذلك للأمة؟ لأنه يخشى أنه إذا ترك ذلك للأمة أن تختلف الأمة فيما بينها، فلا تصل إلى الهداية، بل تصل إلى ماذا؟ إلى الضلالة. بدل أن تذهب إلى راية الهداية وراية الحق، تذهب إلى راية ماذا؟ إلى راية الضلالة وإلى راية الباطل. بدل أن تأتم بإمام كما قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، بدل أن يأتموا بإمام يهدي بأمرنا، يأتمون بإمام يدعو ماذا؟
إلى النار.
يدعو إلى النار. إذا ترك للأمة ذلك، لعلهم ماذا؟ لعلهم بدل أن يذهبوا إلى هذا الصراط المستقيم، يذهبوا به إلى ماذا؟ إلى السبل، فتفرق بكم عن سبيلي.
وهو بالأساس يريد أن يدل على المرجعية.
الأحسنتم، هو هذه النقطة المركزية،
ولا يدل على أصل النص،
وإلا النص موجود.
النص موجود.
الموجود النص، وإنما الكلام أنه إذا وقع الاختلاف في فهم هذا،
في
النص،
فهم هذا النص،
في تفسير هذا النص، في بيان هذا النص، إذن نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى المرجعية. ومن هنا تجدون أن رسول الله بأحاديث متواترة، أنا لم أقرأ، قد يقول قائل سيدنا لماذا لا تقرأوا حديث الثقلين؟ إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. لماذا لم تستدلوا بهذا الحديث؟ الجواب، قد يقول قائل نحن لا نقبل هذا الحديث، لماذا؟ لأن هذا الحديث لم يرد في صحيح البخاري، وإذا ورد في صحيح مسلم فلم يرد لن تضلوا بعدي أبدا. الجواب أعزائي هذا النص لن تضلوا بعدي أبدا ورد أين؟
في
صحيح البخاري,
البخاري
وورد
مسلم.
في صحيح مسلم واتفقت الأمة على قبول هذا النص. بعد مو مورد خلاف لأنه في حديث الثقلين ذكر ويتذكر المشاهد الكريم في الأطروحة المهدوية جملة حاولوا أن يقولوا أن حديث الثقلين هذا الذي يقول ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا هذا المقطع من الحديث لم يثبت بطريق صحيح, ولكن هذا المقطع ثبت هنا بطريق صحيح أو لم يثبت. نعم
طيب.
أكتب لكم كتابا لن تضلوا. إذن أعزائي هذا النص بشكل واضح وصريح يثبت لنا هذه الحقيقة وهي ضرورة وجود مرجعية لحل الاختلاف بعد رسول الله صلى الله عليه وآله.
طيب سمحت السيد يعني الآن ثبت لدينا صدور هذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا الحديث
ولحل
الاختلاف
ولنجاة الأمة
وعدم الضلال
لنجاة الأمة ماذا؟ من الضلالة أبدا
أبدا. طيب أولا لربما هناك سؤالين في هذه القضية وليس سؤال واحد. أولا ما هو موقف الصحابة الذين حضروا
أو بعض
الصحابة الذين حضروا في ذلك المجلس من أمر الرسول؟
أحسن جيد جدا. هذه القضية الأولى.
هذه القضية الأولى.
وكم سؤال كما تفضلت أستاذ علاء. كم سؤال هذا السؤال الأول؟
هذا السؤال الأول.
في الواقع بأنه أنا لا أعلم واقعا هل ينقضي عجب الإنسان من هذا الموقف أو لا ينقضي. عندما سنقرأ لكم موقف التفتوا جيدا موقف كبار صحابة رسول الله ولعل في هؤلاء من هم من العشرة المبشرة
بالجنة
ولعل في هؤلاء من هم كبار أهل الحل والعقد وفيهم من هم من الخلفاء هسه إما الخليفة الأول والثاني والثالث ولعله إلى آخر. إذن القضية التفتوا أنتم تصوروا المجلس جيدا تصوروا الواقعة أن رسول الله صلى الله عليه وآله
مسجى
على فراش الموت يريد أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى الرسول الذي حاول في حدود ربع قرن أن يوصل الهداية إلى الأمة أن ينجي الأمة من الضلالة والآن هو في الأيام الأخيرة من عمره المبارك ولعله في الساعات الأخيرة. رسول الله عندما قال ائتوني بكتاب لم يكن يعلم أحد من الصحابة الذين حوله أنه يبقى إلى اليوم الثاني والثالث ولعله بعد ساعة أو ساعتين كان يفارقهم رسول الله وهو يريد يأمرهم. التفتوا جيدا أعزائي يأمرهم تصوروا الموقف جيدا يا ليت أن هذا الموقف يمثل واقعا مع حفظ القداسة للرسول ولكثير من الصحابة حفظ القداسة يمثل حتى يعرف الناس ماذا حدث في هذه الدقائق في هذه الساعات في هذه الغرفة التي سوف من خلالها يتغير وجه التاريخ بهذا الاتجاه أو ماذا أو بذاك الاتجاه. رسول من الله وخاتم الأنبياء والمرسلين يريد أن يوصي بوصية مضمون هذه الوصية بينها رسول الله ليست قضية هامشية جانبية مرتبطة بقضية فقهية بقضية بيان شريعة لأن رسول الله صلى الله عليه وآله بين كل شيء قبل ماذا؟ قبل أن يذهب. لا يمكن لأحد أن يقول أنه كانت هناك مجموعة من التشريعات أو مجموعة من الأفكار أو مجموعة من المباني العقدية لم يبينها رسول الله. اليوم أكملت لكم دينكم. إذن الدين كامل وتام لا يوجد فيه أي نقص. إذن ماذا يريد أن يوجد رسول الله بعده؟
هاجس الرسالة.
أحسنتم. يعني ثمرة الرسالة معطيات الرسالة غاية الرسالة نجاة البشرية من الضلال والغواية والوصول بها إلى شاطئ الهداية والأمان والحق وبعبارة واضحة أن يكونوا تحت راية ماذا؟ تحت راية الحق أن يأتموا بإمام حق يهديهم إلى الله سبحانه وتعالى. بينكم وبين الله لو أنتم أيها المسلمون، أنتم أيها العقلاء، أنتم أيها الحكماء، أنتم يا أهل العلم، أنتم يا أهل الإنصاف، وأنتم جالسون في مثل هذا المجلس، لم تكونوا كلكم آذان صاغية لما يقوله رسول الله؟ يعني هيك أنا أتصور المشهد، لو كنا نحن الكل الذين جلسنا تحضر. الكل كان يركض، هذا من هنا وهذا من هنا وذاك، حتى يأتي ماذا؟ حتى يأتي بدوات وكتف، حتى يكتب رسول الله، حتى لا يتأخر. يعني أنا أتصور أنتم، لو فرضنا على سبيل المثال علم من الأعلام، مرجع من مراجع الدين، افترضوا من مراجعنا الكبار حفظهم الله تعالى وأبقاهم ذخرا، الذين يعدون هؤلاء وقعا ثغور الأمة، ثغور المذهب، ثغور حفظ مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وأنتم تعلمون بأنه هذه القضية ليست قضية يمكن أن يتلاعب بها يمينا ويسارا، طبعا ليس فقط في مدرسة أهل البيت، أنتم عندما تذهبون إلى أي مذهب، إلى أي مدرسة، إلى
الشريف.
أي دين، إلى المسيحية، إلى اليهودية، إلى الهندوس، إلى الـ إلى الـ إلى الـ أي 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 دين وشريعة وملة ونحلة، تجد أن هناك مجموعة من الأعلام، مجموعة من الرموز، مجموعة من كبار علماء الدين الذين عليهم وظيفة حفظ المذهب. ومن هنا يجب علينا أن نقدم كل كرامة وتقديس وحفظ لمثل هذه الوجودات المباركة والمقدسة، وأن لا نسمح لأحد بأي طريق من الطرق أن يمس واحدا من هؤلاء. نعم، التفتوا أعزائي هذه القضية، هذه من أهم خصائص مدرسة أهل البيت، أنه فتح هناك باب الاجتهاد، باب النقد، باب اختلاف الآراء. لا يتبادر إلى ذهن البعض أنه عندما يختلف علماء الإمامية أو علماء مدرسة أهل البيت، سواء على مستوى المسائل العقائدية أو على مستوى المسائل الفقهية أو على مستوى المسائل السياسية، سواء على مستوى ولاية الفقيه، سواء على مستوى الأحكام الفقهية، سواء على مستوى الأمور العقائدية، في الأمور العقائدية بيننا توجد اختلافات كثيرة بين علماء مدرسة أهل البيت. من أقول اختلافات كثيرة يعني ليست بالقليلة، ولكن هذا ليس معناه التنقيص، ليس معناه الإهانة، ليس معناه التسقيط. ولذا من هنا، وإن كان مو حديثي ولكنه واقعا ما أدري كيف جررت إلى هذه القضية، واقعا لأن الكلام لعل بعضه يجر إلى بعض أعزائي. ولذا من هنا أقدم وصية واضحة إلى أعزائي، بالكم وإياكم أن تنجروا إلى خلافات هامشية جانبية، إلى خلافات تشغلكم عن الهدف الأصلي. الهدف الأصلي هو حفظ ثغور وحدود ومباني العقائدية لمدرسة أهل البيت
والمسلمين.
أحسنتم، والمسلمين. نعم، وقلنا نحن مرارا، نحن لا توجد عندنا معركة وصراع فكري وعقدي مع المسلمين. نعم، معركتنا مع ماذا؟
نحن جزء من المسلمين.
نعم، من الأمة الإسلامية. ولذا أعزائي، حاولوا أن لا تنجروا إلى مثل هذه الأمور الجانبية. المهم، أتصور أن الذين كانوا قد حضروا ذلك المجلس المبارك كان، لو كما قلت أضرب مثال، لو مرجع من المراجع وهو في فراش الموت قال ائتوني بكتاب لأوصي، أنا أتصور أن تلامذته ومن حوله
كلهم
يهرول حتى يأتي ويقدم حتى. ولكنه ماذا فعل؟ كبار صحابة رسول الله، هؤلاء الذين حضروا وهم الذين صاروا الخلفاء من بعده، وهؤلاء الذين بشروا بغض النظر أنه من هم، ولكنهم في النتيجة هم ماذا؟ هم العلية، هم النخبة. ماذا فعلوا؟ أولا أعزائي، أولا منعوا رسول الله صلى الله عليه وآله، أولا تنازعوا وتخاصموا فيما بينهم.
هل يأتون أو لا يأتون؟
مو فقط، حتى اغتم رسول الله فقال قوموا عني، اغتم رسول الله. سأقرأ لكم الروايات مرة أخرى إن شاء الله إن وسعنا الوقت أعزائي. أولا وقع التنازع والتخاصم، أين أمام رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا التنازع لم يكن من التنازع الممدوح، كان من التنازع المذموم، للذي يقبله الله ويرضاه، بدليل أن رسول الله كما في النص اغتم لذلك. إذا كان اختلافا ممدوحا لماذا يغتم؟ كان ينبغي ماذا؟ أن يطبطب على ظهوره يقول أحسنتم أحسنتم أني أجد أنكم تختلفون هذا الاختلاف. لا فقط اختلفوا وتنازعوا، منعوه أن يكتب، منعوا، قال لا تأتون بدوات النقد. لا فقط أعزائي منعوه بل اتهموه. الإنسان ما أدري يدمى قلبه يعتصر، واقعا لو يصاب بسكتة أيضا يقل العذاب. اتهموا رسول الله وهو على فراش الموت. بعضهم قال غلبه الوجع. تعلمون ما معنى غلبه الوجع؟ يعني أن المرض غلبه بنحو اختلط كلامه بين الحق والباطل. البعض يتصور إذا بدل، أحسنتم، إذا بدل كلمة يهجر إلى كلمة غلبه الوجع المشكلة ماذا؟ تحل. لا يعلم أن المشكلة ماذا باقية كما سنقرأ. وبعضهم صرح، الآن لا تقول لي كما تفضل عزيزي الأستاذ علاء، وهو أنه هنا عدة أسئلة، هذاك السؤال بعد ذلك. المهم القدر المتيقن في كتب الأصحاب، في كتب المجاميع الحديثية المقبولة، أن الأصحاب تنازعوا واختلفوا ومنعوا واتهموا.
سمحت السيد، يعني أنا إذا لدي طلب، يعني لو تكتفي برواية أو روايتين
ونكمل الحديث
ولا ندخل في التفاصيل إكراما لرسول
الله. لا 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 أبدا أبدا أبدا، بيني وبين الله سأدخل بالتفاصيل بقدر الروايات الصحيحة المقبولة، وقصدي ليس قصدي، أنا فقط أريد أن أقول أن هذه الدعاوى التي تقال هنا وهناك أن جميع الأصحاب كانوا منسجمون، كانوا متفقون، لم يقع بينهم اختلاف، كانوا في تمام الانسجام، لا ليس الأمر كذلك. وبعد ذلك وجدنا إن شاء الله بعد ذلك
سيتضح بحضور رسول الله،
بحضور رسول الله، فما بالك ماذا فعلوا ماذا
بعد
رسول الله صلى الله عليه وآله. ولهذا أنتم وجدتم لم يمضي على رحلة رسول الله عقدين من الزمن إلا وبدأت ماذا الفتن، أخذ يقتل بعضهم ماذا بعضا. في قضية عثمان، من قتل، من حرض على عثمان ومن قتل عثمان، هذا بحثه إذا صار فد وقت بيني وبين الله في بعض الليالي سأشير إليه. الذين حرضوا عليهم كانوا كبار الصحابة، الذين
اقتلوا فلان
هسه الآن الآن لعله هذه الرواية أستاذ علاء قد لا يوافقون عليه، يقول لا يوجد لها سند صحيح. أنا من طبيعتي لا أحاول حتى اللي ينقل الرواية، مع اعتذاري أستاذ علاء، حتى اللي ينقل الرواية أقول لها لم يثبت. أنقل الروايات الصحيحة المعتبرة في الكتب الحديثية والكتب التاريخية والرجالية عندهم.
التاريخ واضح في هذه القضية.
إذا تسمحوا لي أن نقرأ بعض الرواية، بعض الروايات اللي واردة في هذا المجال، أيضا أرجع وأقرأها من أين؟ من صحيح البخاري لا من مكان آخر أعزائي. هذا أمامكم صحيح البخاري. صحيح البخاري يعني 5 دقائق وأنا أستمع للمداخلات إذا المخرج. هذا الجزء الثالث صحيح البخاري أعزائي، الجزء الثالث عن ابن عباس عن يوم الخميس، قال ابن عباس يوم الخميس وما يوم الخميس، اشتد برسول الله وجعه فقال اتوني اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده ابدا. هذا الذي قلته حتى تعرفون مضمون الحديث، اقول نص الحديث لا مضمون. فتنازعوا، هذا الامر الاول. سؤال، لعله كان من التنازع المحمود المقبول الذي هي من طبيعة البشر. الرواية تقول ولا ينبغي عند نبي تنازع، يعني هذا كان محمود لو مذموم كان،
وإلا لو كان من هذا النزاع.
فقالوا، هذه طامة أكبر، بعد ذلك ستظهر بعض النصوص تقول أن القائل من هو؟ عمر بن الخطاب الخليفة الثاني. لا، هذه الطامة أطام من ذيك. ماذا؟ أنه مرة صحابي واحد قال، مرة ماذا؟
قالوا
يعني هؤلاء
أكثر
الذين
أكثر من واحد،
أكثر من واحد، يعني مجموعة من أعيان الصحابة، من علية القوم، من بعض الذين هم من المبشرين، من أصحاب الشورى، من أهل الحل والعقد. فقالوا ما شأنه؟ أهجر الله رسول الله في حياته أمام عينيه يتهم بأنه، حتى لو كان استفهاما، البعض يقول لا هذا استفهام لم يكن اتهام، جيد، بينكم وبين الله احتمال الهجر واحتمال الهذيان واحتمال أن رسول احتمال
مسب هذه السباب،
لا يا ريت كان يسب، هذه التهمة في أصل الرسالة،
في أصل
لعله الرسالة. لعله أيضا في مواضع أخرى أيضا قال رسول الله وكان قوله ماذا، وأنا لا أعلم هؤلاء، وقعا أحملهم على الصحة وأقول هؤلاء كأنهم في ذاك الوقت لم يقرأوا قوله تعالى ما ينطق عن الهوى إن هو إلا الله، الله الله يصرح في كتابه أن رسوله أن خاتم الأنبياء ما ينطق عن الهوى، ولكن هذه المجموعة البائسة تقول أنه ماذا، لا أقل تحتمل أنه ماذا، أصيب بالهجر والهذيان. استفهموه، فذهبوا، التفتوا أعزائي، التفتوا وأبكوا دما هذه الليلة على أولئك الذين يقولون أن الصحابة جميعا كذا وكذا، فذهبوا يردون عليه. هسه هذا الضمير يردون عليه يعني على رسول الله، يردون عليه يعني على ذاك الذي اتهمه بأنه أو احتمل أنه هجر، على أي الأحوال احتمالات متعددة. فقال دعوني رسول الله بعد ارتاح لهذا أو تألم، دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه. هذا مورد أعزائي، وكذلك ما ورد في أيضا أردها اليوم فقط أكتفي بصحيح البخاري، تتمت الحديث أتركه إن شاء الله للأيام اللاحقة. قال أيضا نفس هذا المضمون وارد، وكذلك في الجزء الأول، ما أدري إذا المداخلات دخلت بدأت حتى أنه
يعني لو جيد. تنقل رواية جيد. واحدة سمحت السيد،
جيد أنقل هذه الرواية، الرواية هذه عن ابن عباس، هناك قال قالوا هذه الرواية عن ابن عباس قال لما اشتد بالنبي وجعه قال أتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، قال عمر، قال عمر، هناك الرواية ماذا قالوا، هنا الرواية ماذا، قال عمر إن النبي غلبه الوجع وعندنا ماذا، كتاب الله حسبنا، يعني أن النبي صلى الله عليه وآله يقول أكتب لكم كتاب نحتاج إليه أو لا نحتاج إليه، ما أدري أترك التعليق
الجواب
للمشاهد. حسبنا فاختلفوا وكثر اللغط، قال فقوموا عني ولا ينبغي عند التنازع. فخرج ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله وبين كتابه. إذا دخلت المداخلات أنا أبدأ.
طيب سمحت السيد شكرا لك، اسمح لنا أن نأخذ بعض المداخلات من الأخوة. إبراهيم من المملكة العربية السعودية، قبل ذلك أنوه إخواني
طبعا المتصلين حديثنا لم ينتهي،
أن يكون الحوار والسؤال ضمن الموضوع وأن تراعى فيه أصول الحوار وأصول المداخلة لكي نصل إلى النتيجة التي نرجوها من هذا البحث العلمي والمعرفي. إبراهيم تفضل.
الله رحب شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا لما أشوفك أنبسط جدا، فسؤالي لماذا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل لعمر بن الخطاب أصمت وأكمل ما يريد كتابة رسول الله شفهيا للصحابة؟ هذا واحد. اثنين، قلت قبل القليل أنهم مجموعة بائسة، فكيف تقول مجموعة بائسة وآل البيت وعلى رأسهم علي بن طالب كان حاضر؟
نعم.
شكرا لكم.
شكرا
شكرا إبراهيم من المملكة العربية السعودية.
لا، لأنه أخشى أنه الوقت لا يسع لأجيب وقبل المداخلة. أما السؤال الأول، أولا أشكر على هذه المداخلة المؤدبة واقعا، وأنا أرجو الله سبحانه وتعالى أن تكون كل حواراتنا من هذا القبيل. أولا أعزائي، هذا لماذا، هذا ليس السؤال يوجه إليه، يوجه إلى رسول الله. أنا حديثي أن رسول الله أمر ماذا؟ أؤتوني بكتاب. لماذا لم تمتثل الأمة ذلك؟ أما لماذا لم يكتب بعد ذلك؟ لماذا لم يقل لعمر أصمت؟ لماذا لم يقل للقائلين كذا وكذا، لماذا لم يفعل هذا؟ هذا تكليف رسول الله، أنا لا أعين تكليف، أنا لا أعلم لماذا سكت رسول الله، لماذا لم يكتب، لماذا لم يعاود؟ هذا متروك لمن؟ لتشخيص رسول الله. أنا وظيفتي الأصلية عزيزي أخي العزيز الكريم، التفت إلى وظيفة المسلمين المؤمنين الحقيقيين إزاء رسول الله. وما كان في سورة الأحزاب، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا. وهنا قضى رسوله أم رسوله قضى الأمر أو لا؟ ألم يقل ائتوني أم لم يقل أن يكون لهم الخيارة من أمرهم؟ هنا سؤالي، قلت لك أولا أنا عبرت بعض الصحابة مو جميع الحاضرين، وعندما قلت البائسة مقصودي من البائسة تلك التي تنازعت وتلك التي اختلفت وتلك التي أكثرت الكلام وتلك التي أكثرت الغلط وتلك التي أكثرت اللغو، حتى قال عن لهم رسول الله قوموا عني،
وتلك التي اتهمت رسول
الله، وتلك التي قالت غلبه الوجع، وتلك التي قالت يهجر. أخي العزيز التفتوا، هذا كتاب السنة إذا تسمح لي، وإن كان حتى ولو ما إلا هذا السؤال، السنة لأبي بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال المتوفى 311 من الهجرة، التفتوا أعزائي 311 من الهجرة، في الجزء الأول بعد أن ينقل الرواية التفتوا، قال: وما يوم الخميس، ثم نظر إلى دموع عينيه تحدر على خده كأنها نظام اللؤلؤ، قال: قال رسول الله ائتوني باللوح والدوات أو الكتف والدوات، أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. فقالوا رسول الله، أيها المسلمون اسمعوا، فقال رسول الله يهجر، مو أهجر، مو غلبه الوجع. انظر أخي في الحاشية، أخي العزيز، أخي إبراهيم، انظر، يقول: أي أهذي، يقال هجر، يهجر هجرا إذا هذا هذي الفائق ولسان العرب وغيرها. إسناد هذا الحديث صحيح، وقد أخرجه مسلم إلى غير ذلك. تقول: سيدنا أين أخرجه مسلم؟ أمامكم الآن، أقرأ لكم العبارة الواردة عن مسلم أعزائي في صحيح مسلم، هذا الخبر، هذا أعزائي هذا الخبر ورد في صحيح مسلم أمامكم أعزائي، صحيح مسلم، أقرأ أعزائي صحيح مسلم الجزء الثالث أعزائي، أقرأ لك الرواية، قال: قال رسول الله ائتوني بالكتاب والدوات، أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. فقالوا: إن رسول الله، اقرأ العبارة أعزائي، اقرأ، يهجر. بينكم وبين الله لا تستثقل ولا تستوحش أن يقال لرسول رب العالمين يهجر، ولكنك تستوحش وتستغرب ولا تتحمل أن يقال لبعض الصحابة أنهم من البائسين. أهذا هو حبكم لنبيكم؟ أهذا هو حبكم لإمام الأولين والآخرين؟ أنه يتهم رسول الله، وإلا المتهم لم يكونوا من الجن أعزائي، ولم يكونوا قد جاءوا من مما وراء الجبال، لم يكونوا، كانوا قد عاشوا معه لسنين. إذن أعزائي، أولا لماذا لم يقم لهم رسول الله شيئا؟ هذا تكليفه، أنا لا أعلم، هو يقدر الحكمة، متى يتكلم ومتى ماذا يسكت، ومتى يكتب ومتى ماذا لا يكتب. وثانيا أنه تقول بائسين، ليس قصدي أهل البيت وليس قصدي ابن عباس، ابن عباس يقول، أسأل الآن أترك أهل البيت، ابن عباس يقول: الرزية كل الرزية ودموعه ماذا؟ تسيل. من الواضح أنه هذا كان راض، كان من المنازعين والمخاصمين أو لم يكن؟ إذا كان من المنازعين لماذا يبكي؟
طيب سماحة السيد، نأخذ علي من الجمهورية الإسلامية، علي من إيران، تفضل علي من إيران، علي من الدنمارك،
تفضل علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم سيدنا، وتقبل الله صيامكم وقيامكم بأحسن قبول.
الله يحفظكم.
سيدنا سؤالي.
تفضل.
نعم سيدنا سؤالي، وصية النبي صلى الله عليه وآله للإمام علي أو للأمة الإسلامية، هل كانت هي وصية تفضيلية أو وصية وجوبية؟ يعني هل أن النبي صلى الله عليه وآله قال أنه أيها المسلمون مثلا هذا إمامكم من بعدي أو خليفتي هو الأفضل هو الأحسن هو الأكرم هو الأفهم هو الأعلم، بس ما وجب عليهم وجوبية، فهل هي وصيته كانت
هذا عندما نتحدث علي عندما نتحدث عن المصداق عن
مضمون الكتاب.
الكتاب
ما هو الذي نحتمله من أو ما من الروايات الأخرى أخي العزيز إذا تسمحوا لي أستاذ علاء
تفضل
إن شاء الله تعالى إخواني الأعزاء لا تستبقون البحث، حاولوا أن يبقى البحث على تسلسله المنطقي كما أخي الأستاذ علاء ده يحفظ هذا التسلسل حتى أنه لا تتداخل الأبحاث. أعزائي إن شاء الله تعالى أولا لابد أن يعني نعين موقف يعني بعض الصحابة.
أنا كنت قبل ذلك تونت هذا السؤال
وإن شاء الله سيأتي في الليالي القادمة.
ما هو الدليل على أن الكتاب الذي منع النبي عن كتابته يشير إلى مرجعية الإمام؟
أحسنتم واقعا، أو أن توجد عندنا أدلة أخرى أو لا توجد،
أو توجد أدلة أخرى ولذلك أرجو أن لا يستبق البحث. هناك اتصال آخر من العراق، تفضل. أبو موسى من العراق، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شلونك شيخنا؟
أهلا بك.
أمركم الله ومد الله في عمرك.
مرحبا بك أخي العزيز.
شيخنا بالنسبة لبدء التبليغ الكتاب، هل هو كتاب من ضمن رسالة أم ماذا؟ وهل كتب الكتاب؟ هل
طيب.
الكتاب؟
طيب هل هو الكتاب ضمن الرسالة أم لا؟
نعم.
علي من قطر، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سمحت السيد، أرجو الاحتفاظ بالهدوء حتى يتم البحث لنهايته وأن تكون الإجابة
ومن لا عفوا علي علي اسمح لي علي قبل
هل ممكن يعني سماحة السيد أن يكون تقرير الرسول
علي اسمح لي يعني اسأل سؤالك ولم ينفع السيد حتى تدعوه الى الهدوء.
طريقة بحثها.
هذا يعني ارجو ان يكون السؤال فيه يعني شيء من الاتيكيت والادب، تفضل.
لا بأس.
تفضل.
استاذ علاء لو سمحت انا 100%
تفضل
علي. الادب ولكن
تفضل علي. انت اسال سؤالك ما عندنا كثير من الوقت.
كما يجب ان يكون الادب ان شاء الله.
تفضل.
سماحة السيد سأدخل بالسؤال إن شاء الله. سماحة السيد هل ممكن أن يكون تقرير الرسول صلى الله عليه وسلم بالسكوت أيضا تقريرا من الرسول، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سكت عن هذا الأمر وهذا يندرج أيضا تحت إقرار الرسول لهذا الأمر، فيجب أن ننظر من هذه الزاوية وليس بالضرورة أن يكون من نتمناه أو على، لأن الاتجاه الذي تتكلم به كأن الرسول صلى الله عليه وسلم يكتب لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يكون الولي والإمام للأمة، ولكن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتابة أيضا يندرج تحت هذا المفهوم الذي نتبعه نحن أهل السنة والجماعة، وليس هناك أي اتهام للرسول صلى الله عليه وسلم في كلمة الهجر، لأن الهجر الذي في مفهومهم في ذاك الزمان وليس بالمفهوم المغلوط حاليا أنه تأثير الحرارة على الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد يكون هذه الدعوة التي دعاها الرسول صلى الله عليه وسلم تحت هذا المفهوم وليس بالمفهوم بسوء
طيب
الظن كما
علي. الفكرة واضحة، لو تسمح لأنه ما تبقى من الوقت قليل جدا سمحت السيد تجيب على سؤال
بلي بلي بلي.
وأعتذر عن المتصلين الآخر إن شاء الله
أنا تكون فرصة أكثر. أخي العزيز يقول تقرير من رسول الله، أنا لا أعلم إذا كان تقريرا من رسول الله صلى الله عليه وآله، لماذا أن الرسول صلى الله عليه وآله قال التفتوا أعزائي، هذا صحيح
عني.
البخاري أحسنتم. لماذا تألم؟ كان يقول قال فلما أكثر اللغط مولانا أمر ممدوح عند الرسول والاختلاف عند النبي، قال قوموا عني، إذا كان تقريرا كان يقول لهم إذا تريد أن
بارك الله بكم
بارك اجلسوا. الله فيكم اجلسوا الذي منعتم أن أكتب، لأن الرواية تقول غلبه الوجع وعنده وعندكم القرآن فحسبنا، كأن رسول الله لا يعلم أن لا القرآن يعني ماذا بأيديهم. فحسبنا كتاب الله. طبعا ما أريد أدخل في التفاصيل، يقولون أن الخليفة الثالث هو الذي جمع القرآن وكان مبعثرا، وهنا عمر ماذا يقول؟ فحسبنا
كتاب الله،
يعني الكتاب كان موجود وكان مبعثرا. إذا كان مبعثرا في الصدور وفي الجلود هذا يسمى كتاب بينكم وبين الله
على أي الأحوال،
وهذا يسمى هذا لا يسمى كتاب. إذا كتاب الله كان ماذا موجودا ومجموعا في عادي. أما ماذا فعل الخليفة الثالث؟ أيضا إذا وفقت سأبين أن الخليفة الثالث فعل فعلا، هسه كان ممدوحا أو لا له حديث آخر. فحسبنا كتاب الله. واختلف أهل البيت، مو أهل البيت يعني أهل البيت العترة، واختصموا يعني الذين كانوا
الذين جالسين
كانوا. فمنهم من يقول قربوا يكتبكم لكم رسول الله كتابا لن تضلوا بعده، يعني نفذوا أمر رسول الله. ومنهم من يقول ما قال عمر. إذا تبين رأس الجهة التي منعت من كان؟
عمر،
لأنه يقول ومنهم من يقول ما قال عمر. إذن هذه التعابير التي ورأت قالوا قالوا مراد ماذا؟ المجموعة التي اتبعت الخليفة. فلما أكثروا اللغط والاختلاف عن النبي قال قوموا عني، فكان عبيد الله فكان ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله. إذا أقرهم لماذا رزية تكون أعزاء؟ هذا أولا. وثانيا
كلمة يهجر،
يهجر كلمة يختلف. واحدة كلمة واحدة كلمة واحدة حتى لا أضل دقيقة، نصف دقيقة نصف دقيقة
أو أقل.
يقول وقوله اسمع أعزائي، مسند الإمام أحمد الشيخ شعيب الأرناؤوط. هذا الأخ العزيز كأن اللغة العربية تتبدل
سيدنا وقت
بلي بلي يعني. المؤسس الرسالة الجزء الثالث قال أهجر، قال في النهاية اختلف كلامه بسبب المرض على سبيل أي تغير كلامه واختلط. اختلط بماذا؟ اختلط بالوهم، اختلط بالباطل، واختلط لأجل ما به من المرض. إذا هجر وجع تعطي معنى يعني واحد أن رسول الله صلى الله عليه وآله ماذا
اختلط.
وقع به الخال.
سمحت السيد الحيدري شكرا لك في هذه الحلقة، شكرا لأعزائي المشاهدين، أعتذر للأخوة المتصلين الذين لم يتسنى لنا أخذ اتصالاتهم. إن شاء الله تكملة البحث أحسن. في الليلة القادمة. حتى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم.